بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا بما يتعلق بالصلح. من مسائل الصلح، هل يجوز الصلح على المؤجل معجلا مع الوضع منه؟ صورة المسألة: شخص باع على شخص سيارة ب100,000 ريال مؤجلة، ثم بعد 6 أشهر تقياني مثلا، بعد 6 أشهر جاءه المدين اللي الآن عليه 100,000، قال أنت تطلبني 100,000 تحله بعد سنة، أنا بدفع لك الحين لكن تنزل تخليها مثلا 60, 70, أو 80، أي مبلغ يعني، بدل 100 بعد سنة ينقدها الآن وينزل، خلنا نقول 10 تصير أقرب للواقع، يقول طيح عني 10 تصير 90 وانقدها لك الآن. هل يجوز هذا الصلح؟ هذه مصالحة الآن، لأن المدين لا يلزمه أن يوافق، الدائن قصدي لا يلزمه أن يوافق، له 100,000 تحل بعد 6 أشهر، لكن هذا جاء يصالحه لأنه كان معسرا في البداية، ثم رزق الله وجاءه معنا، قال بدل ما أنتظر 6 أشهر أدفع 100، أروح له الحين أدفع 90 وصالحه على 90. هل تجوز هذه المعاملة ولا ما تجوز؟ شك ولا بدون شك؟
لا شك، يقين.
هذا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. منهم يقول إن هذه ربا، يعني عكس الربا، وهو في الواقع ربا، أنه الآن باع 100,000 مؤجلة ب90 نقدا، أنه في ذمته 100,000 نقود، الآن يعني 100 التي في ذمته دفع بدلا منها 90، إذن هذا الآن دراهم بدراهم فيها تساوي غير متساوية غير متساوية، إذن هذا فيه ربا، يعني عكس الربا. لو جيت الواحد بتعطني الآن 100,000 وأردها لك بعد 6 أشهر، أعطني 90 الآن أردها بعد 6 أشهر 100، الآن هذه الربا ولا لا؟ ما بخلاف أنه ربا. لماذا؟ لأنه جعل 10,000، يعني أعطاه 90 ويأخذ 100، جعل 10 مقابل إيش؟ مقابل الأجل 6 أشهر. هذا نفس القضية معكوسة، بدل ما أخذ 90 الآن ورجعها 100، ماذا صنع؟ دفع 90 عن 100، إذن 10 التي سقطت من الدين سقطت مقابل ماذا؟ مقابل الأجل. إذن هذه عكس الربا. تذكرون مسألة العينة؟ مرت معنا مسألة العينة وعكس مسألة العينة، ذكر أنه تحرم العينة وعكسها كله ربا. الآن هذه عكس الربا، فمن العلماء من يقول إنها ربا ولا تجوز، والقول الثاني أنها تجوز. يستدلون بحديث لو صح لكان فيصل في الموضوع، لكن فيه ضعف، حديث ضعيف، يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أجلى بني النضير قالوا يا رسول الله ويا محمد لنا ديون عند الناس، يعني لم تحل، فقال ضعوا وتعجلوا. هذا هو الدليل الذي استدلوا به لكنه ضعيف، ضعوا وتعجلوا. وصح هذا الحديث كان نصا في الموضوع، ضعوا وتعجلوا، تضعوا بعض الدين وتتعجلونه الآن، لكن حديث ضعيف. والجواب على التعليل أنها ربا، يعني الذين يجيزون هذه المعاملة يقولون قصد الربا في هذه المعاملة بعيد، قصد الربا بعيد، هذه فيها براءة ذمة، هذه فيها تعجيل ببراءة الذمة والخلوص من الدين، بخلاف ابتداء الربا فهو شغل للذمة، يعني كانت الذمة برية ثم يأتي ويأخذ يستخرج 90,000 يردها 100 بعد مدة، هذا ربا. أنه الآن ابتدأ دينا جديدا على صفة محرمة، ولكن ذاك مسألة ثانية، هذه فيها إيش؟ فيها استبراء، فيها تعديل لبراءة الذمة، والاستيفاء يتسامح فيه، كأن صاحب الدين قال سامحتك عن 10 وأعطني 90 ولا شك أن 10 مقابل الأجل، يعني لو حل الأجل وأسقط هذا ما في شك، الإحسان خير، لكنه أسقط لا فضلا منه ولا كرما مقابل تعني المستفيد، 90 تأتيه معجلة فأسقط 10 مقابل الأجل. لكن يقول قصد الربا بعيد في هذه الصورة. لماذا بعيد؟ لأن اللي يرابي هو المحتاج، إنسان فقير ليس عنده شيء يذهب يأخذ مالا عن طريق الربا لأنه محتاج. لكن في مسألة الاستيفاء اللي بيأخذ 90 الذي سيأخذ 90 هل هو فقير ومحتاج؟ لا، هذا هو الذي باع عليه مؤجلا فهو غني، لكنه تعجل رجوع ماله في طلب من المدين أنه يريد براءة الذمة سريعا، لكنه لا يلزم بذلك. يعني الأقرب الله أعلم الجواز، الأقرب الجواز لأن الاستيفاء يتسامح فيه أكثر من ابتداء الدين لأجل براءة الذمة. وقصد الربا بعيد، يعني هذا الذي الآن جاء يسدد ما كان يتصور أنه سيأتيه مال ويسدد قبل نهاية الأجل، فحينما استقرض كان فقيرا، لكنه بعد ما استقرض جاءه ميراث مثلا أو جاءه مال من هنا وهناك لم يكن يتوقعه، فلما حضر المال قال لماذا أنتظر 6 أشهر، أذهب الآن وأسدد ليخف عني الدين. يعني قصد الربا هنا بعيد، وذلك هذه تحصل يعني في بعض الأحيان اتفاقا، إنسان استدام ثم مات مورثه وجاءه ميراث، جاءه مال كثير فذهب يسدد، أو جاءه ربح مثلا طارئ ما توقعه وجاءه مال غير متوقع فذهب يسدد. لأن قصد الربا ابتداء في هذه المسألة بعيد وهي فيها استيفاء، هذا كله يرجح الجواز. الله أعلم.
الشيخ إذا حل الأجل هذا
ما في شيء، ما في رباط أطلبه 100,000 وردها 100,000.
صار في تفاوض على تنجيس العشرة؟
لا ما لا ما اتفقوا، ما كان محصل. طيب في مسألة أخرى تتعلق بالصلح، فيما يتعلق بالصلح الإنكار، يعني لو أن شخصا يطلب شخصا مالا وليس عنده بينة، قال يا فلان أعطني المال الذي عندك، قال ما عندي شيء، أنكره. قال له، قال له إيش رأيك، هو يطلب 10,000 مثلا، قال إيش رأيك أعطيك 1,000 وتقر لي بالعشرة مقابل أعطيك 1,000، تأخذ 1,000 حلالا أحسن من كونك تأخذ 10 حراما. فقال طيب لما صار فيه 1,000 أقر أمام شهود أو أمام القاضي أيا كان الصلح، سواء في المحكمة عند القاضي أو خارج المحكمة وشهد عليه الناس الإقرار. فلما أقر رجع الدائن عن هذا الصلح، والله لم أعطي شيء، أنه يجب عليك أن تقل، هذا واجب شرعي وحرام عليك الإنكار، وبأي حق تأخذ 1,000 ريال؟ قال ذاك استفقنا، خلاص اتفقنا واصطلحنا على أني أقر وأن تعطيني 1,000 ريال، هل يلزمه هذا الصلح؟ أنه ما اتفقوا عليه، اتفقوا عليه ولذلك أقر هذا، بعد ما تم الصلح أقر. ثم رجع الدائن وقال يعني ايش اعطيك 1,000؟ ما استحقي، الاقرار واجب عليك شرعا ولا تستحق شيئا مقابله، والان انكرت عندي شهود عندي شهود انك اقررت، اذا انكرت الان اذهب المحكمه واخذ منك بقوه، فهل له ان يرجع عن هذا الصلح ام يلزمه؟
يرجع
ليش؟
لان
إذا يجب عليه أن يقر شرعا، من هذا كذاب، هذا كاذب ومحتال ولا يستحق هذا الألف، لكن هذا خدعه سواء أمام القاضي قال ابن حلال خلنا نصطلح، بدل ما تأخذ 10 يمكن يغريه يقول أعطيك خمسة وأقر لي بالباقي وأقر بالعشرة أخذ خمسة. طيب هذا يقول الله إذا جاني خمسة حلال أحسن من أخذ العشرة حرام. فقال أخص صحيح تطلب لي عشرة ثم رجع، يقولون له الرجوع لأن هذا ظالم، هذا ظالم معتدي ويجب عليه شرعا أن يقر بدون مقابل، هذا واجب شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يجب عليه أن يشهد على نفسه. فإذا هذا الصلح الآن لا يلزم الدائن أنه حرام شرعا، إن طابت نفسه يعطيه شيئا وإلا فلا يلزمه. لكن إذا كان في خلاف المسألة في يعني تداخل حقوق يلزم الصلح لأنه بحق، يعني في حقوق متداخلة وقال يا أخي أنا يعني أنا لي وجهة نظر وأنت لك وجهة نظر وفيه احتمال، خلنا الصلح على النصف أحسن من نذهب إلى المحكمة ويحكم القاضي لواحد إما لي أو لك ويذهب على الآخر كل شيء، كل واحد خاف من الحكم أن القاضي سيحكم يعني في الغالب لأحد الطرفين، فاصطلحوا. هذا جائز، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما وحرم حلالا، هذا ما في تحريم حلال ولا تحليل حرام لأن الحقوق متداخلة، كل واحد له وجه نظر واصطلحوا فيا الصلح صحيح ويفسد، وليس له الرجوع بعد ذلك إذا اصطلحوا، وهو خير أفضل من التحاكم كما قال تعالى والصلح خير مطلقا. طيب القاضي إذا حضر عنده الخصمان أحيانا القاضي يحاول يصلح يبدأ بالصلح يقول والله أنا أشير عليكم ونكون كذا وكذا ويعرض عليهم صلحا يعني إما على النص أو على نسبة معينة يحاول أنه يعني أنه ما يحكم يصلح أخذ بهذه الآية والصلح خير، يقول أنا أصلح بين الاثنين يخرجون متراضيين كل واحد مرتاح نفسيا وليس في نفسه على فيه شيء أحسن من كوني أحكم لواحد فيخرج الآخر متدمرا قد يكون في قطيعة بين اثنين. فهل للقاضي أن يصلح قبل أن يبين الحق أم لا؟ إنه من يوم ما دخل سمع القضية شرع في الصلح، هل له ذلك أم لا؟
لا، ما يلزم أن يقول عشان ما يصير فيه،
بس إنه الآن يعني الحق وتبين القاضي أنه لأحد الاثنين، لكن قال شوف ترى إذا حكمت قد يكون لك يا زيد وقد يكون لك يا عمر واحد يفلس، يعني ما بين لمن الحق، كل واحد خاف، كل واحد خاف أن يذهب عليه الحق. فيقول العلماء أنه ليس له أن يصلح بهذه الطريقة، ولا سيما إذا أوهم صاحب الحق بأن الحق عليه يخوفه يقول شوف ترى القضية يمكن تصير عليك فعليك تصلح. يقولون يجوز يعني مدى وصل للقاضي لو كان شخص خارج المحكمة لا بأس أن يصلح، لكن مدى وصل للقضاء فهم جاءوا لفصل النزاع والحكم الشرعي فليس له أن يصلح قبل أن يبين، لا يبين يقول الله أنا أشوف الحق لك يا فلان لكن أنا أرى أنك تسامحه عن بعض الحق، العشرة آلاف لك يا فلان لكن أرى أنك هذا ضعيف ومسكين وكذا أسقط عنه 2000 أو 3 وخذ الباقي، وطابت نفسه هذا طيب، هذا الإصلاح المحمود بالنسبة للقاضي. أما أن يصلح بدون ما يبين فإن الذي تنازل لم يتنازل عن طيب نفسه إنما تنازل خوفا من أن يذهب عليه الحق، والقاضي يعلم أن الحق له فكيف يخيفه ويهدده بأنه قد يذهب عليه من أجل أن يصلح. لا، هذا الآن القاضي معنا مع الذي عليه الحق، على هذا القاضي يجب أن يعدل بين الخصمين غاية العدل حتى في المجلس، ما يجلس واحد مثلا بجواره والثاني بعيدا، أو هذا في كرسي مثلا كنب وهذا في كرسي عادي، أو يقبل على هذا أكثر من هذا. معروف هذا في حكم القضاء، لا بد يعدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس وفي النظر وفي الاستماع وفي كل شيء. على لا حاف مع الاثنين وأوهمه أن الحق عليه حتى لجأ إلى الصلح.
لو ما اتضحت الشيخ،
إذا ما اتضح الشيخ مو متداخلة
وصح،
يقول أنا ما تبي لي شيء تحتاج إلى دراسة وصادق الآن عشان معقدة ما في شيء، ما دام الشيخ ما اتصل ما اتضح له شيء فهو صادق. ولا قضية متداخلة معقدة وتحتاج إلى جلسات قد تطول صادق، لأن المسألة متداخلة تحتاج إلى بينات، تحتاج إلى جلسات شهود ومزكين ويعني جلسات طويلة، وصادق قل الله المسألة ترى بتطول ومتداخلة ومشعبة، أرى أنكم تصطلحون صادق ما في شيء. لكن يعرف الحق أن الواحد ثم يوهمه ليصلح ويفرح أنه أصلح بينهم، لا، قل أنت ظلمت هذا الشخص، تعرف الحق له وتهدده أو تخوفه ما يسأل هو لماذا جاء المجلس الحكم، جاء ليأخذ حقه، لو بيصطلحوا اصطلحوا خارج المحكمة، لو بينهم مودة وبينهم محبة وفيه يعني مجال للصلح ما وصلوا إلى القاضي، فما دام وصل القاضي فالقاضي دوره أنه يحكم. لكن لو كان القاضي لطيفا وعلم أخبر هذا أنه هو صاحب الحق ثم شرع في الإصلاح والوعظ والتذكير بالأجر والخير هذا طيب، مثل القصاص، حكم الواحد بالقصاص سواء في النفس أو دون النفس ثم شرع يراقبه في العفو، يقول الحق لك حكمت لك لكن العفو خير، وبدأ يراقبه، هذا طيب. إذا وصل إلى الإصلاح بهذه الطريقة فهو مأجور مشكور، لكن بالإهام هذا ظلم. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتدوا، هل يجوز أن يقال فلان شهيد؟ أنه مذكور هنا الآن قتل يوم أحد شهيدا، وعمر رضي الله عنه نهى عن قول شهيد، قال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد والله أعلم بمن يقتل في سبيله، فنهى رضي الله عنه هذه الكلمة، لأنك إذا قلت فلان شهيد كأنك تقول فلان في الجنة، لأن تشهد له بالشهادة معناه تشهد له بالجنة، لأن الشهيد في الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة. إذا الشهادة شهادة، الشهادة هي تتضمن شهادة له بالجنة، ومذهب السنة والجماعة معروف لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نوجه هذه الكلمة عن جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا؟ سهلة هذه، هذه سهلة، لأن شهداء أحد جاء فيهم نص ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وجاء نص خاص في عبد الله والد جابر رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، يخاطب جابرا رضي الله عنه، فإنه كلمه كفاحا وقال تمنى علي أعطك، فقال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى قال سبق مني أنهم إليها لا يرجعون أو قريب من هذا اللفظ. فهذه شهادة خاصة لعبد الله رضي الله عنه أنه شهيد، في شهادة عامة وشهادة خاصة له فلا شهادة. لكن إذا قتل أي شخص حتى لو في جهاد مع الكفار نقول نرجو له الشهادة، لكن يقول شهيد هذا خطأ. وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقه، جاء في بعض الروايات أنه يهودي كما سيأتي اللفظ الآخر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي. هذا الصلح الآن، النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يصلح ما بين اليهودي وبين جابر رضي الله عنه، أنه يأخذ الثمرة ويحلل أباه، الثمرة دون الدين، ثمرة الحائط أقل من الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإصلاح، أنه يأخذ الموجود ويعفو عن الباقي. لكن اليهودي أبى، لأن لا يعني اليهودي عدو ولا رغبة له في الآخرة، معروف حب اليهود المال. قال: فسالم يقبل ثمرة حائطه ويحلل أبي فأبوا، فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حائطه. يعني كان اليهود يريد أن يأخذ الحائط، يعني يأخذ الحائط كله مقابل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعطيهم الحائط، لأن جابر رضي الله عنه ليس عنده شيء إلا هذا الحائط. كم عنده من الوقت؟ عنده 9 أخوات وزوجته، وأبوه مات وقد ترك دينا، فكانت حالته صعبة. فلو ذهب الحائط من أين يعيش هو وإخواته رضي الله عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أصر على عدم إعطائهم الحائط، وقال: سأفضو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام وبركته في الثمر، دعا في هذا الثمار الثمر القليل فبارك الله فيه وكثر بقدرة الله تبارك وتعالى، حتى قضاهم وبقي كثير كما سيأتي في الروايات. وفي لفظ: أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا. كم الوسق؟ الوسق 60 صاعا. اضرب 30 في 60، 30 في 60 كم؟ 1800 صاع، صح؟ 1800 صاع شيء كثير، 1800 صاع. هذه دين على جابر رضي الله عنه. قال: فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمرة نخلي بالذي له فأبى. يعني هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحبه للخير ونفع الآخرين. شفع عند يهودي، يعني أيهما أعلى درجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهذا يهودي خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي اليهودي يشفع عنده ويأبى ويأتي ثانية، كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3، كل ذلك يأبى. لم يتحرج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا رسول الله أروح أكلم يهودي وربما يردني، ولم يعنف عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة فيها أجر سواء قبلت أم لم تقبل. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحد. فالشفاعة لها أجر بغض النظر عن القبول أو الرد. وشفع عند من؟ مرة ثانية بعد تدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، شفع عند من؟ عند بريرة، كانت أمة ثم اعتقت. شفع عند بريرة أن ترجع لزوجها مغيث، أنه كان يحبها حبا شديدا، ولما اعتقت اختارت نفسها. هذا حكم الأمة المزوجة، إذا اعتقت فإنها تخير، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت تركته. فاختارت نفسها وتركت زوجها، فكان يتبعها في سكة المدينة يبكي ودموع تسيل على لحيته من شدة حبها له، وهي تبغضه بغضا شديدا، سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فشفع، قال: لو راجعته. قال: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. رد شفاعته أيضا، ردة بريرة وردها هذا اليهود. قال: وكلم اليهود ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله عنه: جد له فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا، وفضلت 17 وسقا، رواهما البخاري. سبحان الله، البركة العظيمة عد الدين كله 1100 صاع وبقي قرابة النصف وكمل كم 30 وصاع أكثر من النصف سبحان الله مع أنه كان ما يكفي قدر الدين كيف أدى الدين وزاد أكثر من النصف إذا عبرك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في غيظ لليهودي لا شك أن هذا في غيظ اليهودي وكسر له أنا ماذا يريد اليهودي يريد أخذ الحائط يعني ما نظر إلى جابر رضي الله عنه أبوه شهيد أبوه قد قتل وعنده 9 أخوات وزوجة وليس عنده شيء إلا هذا الحائط يعني لو أخذه ماذا يصنع جابر رضي الله عنه حالة شديدة لكن ما عندهم رحمة هؤلاء اليهود يغرقون الناس في الديون فإن سددوا إلا أخذوا ما وراءه ودونه يأخذون بيته ويأخذون أرضه ويأخذون سيارته يأخذون كل شيء هذه طريقة يغرون الناس في الديون ثم يسلبونهم ما أملاكهم أي كانت فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر هذا اليهودي وأغاظه بهذه البركة العظيمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه المزرعة سدد وبقي التمر كأنه لم ينقص واليهودي يرى لكن لو كان في خيل لأسلم يعني هذا أمر لا يقدر عليه إن الله تبارك وتعالى لكن معروف عداوتهم للإسلام والمسلمين يقول العلماء هذا فيه جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول أن الصلح فيه تسامح فيه استيفاء ما أين المعلوم وأين المجهول واضح ظاهر من الحديث المعلوم دين اليهودي والمجهول ثمرة الحائط النبي عليه الصلاة والسلام طلب من يأخذ ثمرة الحائط وهو ولا يدرك كم قدرها بالتمام لأنها ما زالت على النخل فلا يدرك كم تأتي هذا فيه جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم لأن الصلح مبنى على الإسقاط والعفو والتسامح يقول هذا يعني واضح أنه أقل من حقه لكن قبلت به إسقاطا للباقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة وضبطت أيضا بالفتح مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء يعني من عرض أو مال أو نحو ذلك فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته أو مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه وقال فيه مظلمة أو مظلمة من مال أو عرض هذا يعني فيه حث على الخروج من المظالم قدر المستطاع من عرض أو مال يعني ينبغي المؤمن أن يحرص على الخروج من المظالم يتذكر إنسان ظلمته في بيع في شراء في غش غششته في بيع أو ما شابه ذلك فإنك تذهب إليه وتتحلل منه وإن خشيت أن يكون بينك وبينه عداوة أو يغلظ عليك أو يعني تزيد الفجوة فإنك يمكن أن ترسل شخصا بهذه المظلمة ما يلزم أن تدفعها بنفسك ترسلها مع شخص وتقول قل له أرسلها شخص سرق منك مثلا أو غشك في بيع أو كذا وقد ندم وتاب وهذا حقك خذه هل يلزم أن يعرف الظالم ما يلزم إذا جاء حقه كاملا فلا يلزم هذا فيه مصلحة لو عرفه صار بنفسه عليه ولسيما إذا كانوا يتعارفون من قبل يقول الله هذا غشني سرق مني وفعل ربما تكون فيه عداوات وبغضاء فلا يلزم أن يعرفه طيب العرض مشكل يعني إنسان اغتاب شخصا هل يشرع أن يذهب إليه ويقول الله حللني أنا اغتبتك لا العلماء يقولون لا ما يشرع العرض في شيء غير الغيبة في أشياء أكبر من الغيبة أما الغيبة التي يعني كلام ذهب ما في ضرر كلمة ألقاها في مجلس ولم يبق لها أثر، ذهبت. لا ينبغي أن يرجع، أولا لكثرة قصور الغيبة، لو كل واحد اغتاب لازم يذهب يخبر من اغتابه، حصلت عداوات وشرور كثيرة بين الناس، لأنه يعني إذا عرف قال والله أنا اغتبت قال وش قلت؟ قال قلت كذا وكذا، يعني خلاص سيحقد عليه العمر كله، وربما تصير عداوة وانتقام في نفس الوقت. فلا الأفضل يقولون أن لا يخبره، وأن يدعو له بظهر الغيب، وأن يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها إن أمكن. إن أمكن في مجلس، يعني واحد اغتاب وندم في نفس المجلس، ماذا يصنع؟ يذكره مرة أخرى، يقول له والله فلان ترى يعني في كذا بالمزايا اللي فيه، بالمحاسن التي فيه، ما يكذب ولا يبالغ، لا لابد في محاسن. والله فلان لما اغتاب قال والله فضع الصلاة جارنا وما شاء الله ما تفوت صلاة، صادق صلي مع الناس في المسجد، هذا طيب، الحسنات يذهبن السيئات. إذا لم يمكن أن يمدحه في المجلس، مجلس فض ولا يمكن أن يعود، فما فيه إلا الدعاء، يدعو له بظهر الغيب، يتوب توبة صادقة ويدعو له بظهر الغيب. كان السلف رحمه الله يدعون لمن اغتابوه دائما، ينبغي الإنسان أن يجعلها دعوة على لسانه ما بين الفين والأخرى، اللهم اغفر لكل من اغتابته أو اعتديت عليه، أو يقول اللهم اغفر لكل من له حق علي، اللهم إن علي حقوقا كثيرة، فما كان منها بيني وبين فاغفر لي، وما كان بيني وبين أحد من خلقك تحملوا عني، واغفر لهم وارحمهم وارضهم من حقهم، وهكذا. فإذا قبل الله توبة العبد أرضى المظلوم ويستر الظالم، يعني يوم القيامة ما يلزم أن يفضح المغتاب، لا الذي اغتيب يأتي زيادة حسنات ولا يخبر ممن. قل هذه دعوات دعا لك شخص قد اغتابك. إذا جاءك جورة الدعوات تقول ليت مكثر من الغيبة ومن الدعاء، أن الدعاء عظيم. والداعي هذا التائب عنده ملك يقول له آمين ولك بمثل، فالدين يسر الحمد لله، لكن إذا كان هناك شيء كبير لا بد أن يتحلى له في شيء كبير، بقي مال، بقي شيء، مثلا إنسان له حق في وظيفة وهذا المدير أسقطها عنه ووظف غيره، لا بد يروح يسترضي، وأنا أخطأت وظفت ولدي ولا أخوي وأنت كنت أحق بالوظيفة سامحني، وأن تريد تحلى منك بمال خذ ما تريد، أو ضرب شخصا ما يكفي داعي يرجع يستحله. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يعني فعله مع الخاص والعام. تعرفون قصة سواد رضي الله عنه؟ كان في بعض الغزوات لم يستوي في الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر من عنده طعنه بمخصرة أو بشيء، قال استوي يا سواد، يعني استوى. قال لو جاءتني يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص، وقف له قال اقتص، قال يا رسول الله أنت عليك رداء وأنا ما علي شيء، طعنه على جسده مباشرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فاحتضنه وقبل بطنه، فقال يا رسول الله، قال ما حضرك على ذلك؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني من القتال، وأحببت أن يكون آخر عهدي بجسدك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص. ومرة صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام قال من كان له حق فليأتي، فأعلنها على المنبر عليه الصلاة والسلام، من كان له حق عندنا فليأتي. ثم قال وأرجو أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني بمظلمة من مال أو غير. فهذا قدوتنا عليه الصلاة والسلام، كان يتحلل. فالإنسان لا بد أن يخطئ، إذا كان الخطأ يسيرا بكلمات لا تقدم ولا تؤخر يدعو لا يثني عليه، وإن كانت كبيرة من ضرب أو أخذ مال أو ظلم في وظيفة أو ما شابه ذلك فليستحله. وأول من يبدأ بمن؟ بالوالدين وبالزوجة والأولاد والأقارب والجيران زملاء العمل الذين يكثر احتكاك بهم، لا بد أن يوجد شيء من الخطأ. أنا أذكر موقف يعني سبحان الله فيه عبرة. شخص من الناس تحسبه من الصالحين يعني حصل خطأ في سفر يعني تجاوز غير مناسب فصدم اللي أقبل، فنزل من السيارة. حدثني اللي كان معه، ونزل من السيارة أول ما صدم نزل من السيارة مسرعا إلى المصدوم على السيارة. المصدوم ما جاب شيء وقال سامحني أخطيت عليك، وبعد دقائق سقط ومات. يقول أنت عجبني، فتح الباب ونزل مسرعا، يعني يبدو أنه يعني متأثر بالصدمة. فأول ما وصل لك سامحني أخطيت عليك، ثم دقائق ومات في نفس المكان. فتعجبتني ما بالهم التحلل، ذهب على طول ما شغله الحادث والألم، ذهب مباشرة تحلم ثم سقط في نفس مكان الحادث توفي رحمه الله. في أمر الإنسان أن يحرص على تحلل ما استطاع. طيب إذا لم يعرف صاحب الحق، عندك حق من مال لكن راحت الدنيا وراحت الأيام وربما مات الذي له الحق، نقول إذا مات يوصله لمن؟ للورثة، لأنه حق يورث، يوصل للورثة ويدعو للميت، لأنه ما يبرد تبر ذمته تماما بإيصاله للورثة، لأنه حرم صاحب الحق منه. انتصبه أرضا مثلا واستمرت في يده حتى مات صاحب الأرض، يعني فوت عليه الانتفاع بأرضه ثم ردها للورثة، هل تبرى ذمته تماما؟ لا، لأن ذاك حرم نفع هذه الأرض. فلا بد أن يدعو له مع التوبة الصادقة لأجل أن يغفر الله له ويرضي المظلوم من حقه، لأنه ما هذه قدرته، سلمها الورثة ويدعو الميت. وإذا لم يعرفه ولم يعرف الورثة قطع، ماذا يصنع؟ يقولون يتصدق لقدر المظلمة بنية أنها لصاحبها. هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن هذه المسألة فأفتى بذلك، قال يتصدق لقدر المظلمة. أحيانا يعني يحصل خطأ، مثلا يركب مع سائق أجرة ثم يخطئ في الحساب وراح سائق الأجرة وبقي له فلوس، ماذا يصنع؟ صدق بها. أحيانا يشترون بعض الناس من الباعة المتجولين، وإذا اشترى أخذ السلعة جت البلدية وهربوا، ويقول والله يسألون عند الحرم كثيرا، والله أنا أخذت هذه السلعة وهرب البائع وما أعرفه، ما رجع، ماذا أصنع؟ سلعة معه. نقول كم هذه السلعة؟ صدق بثمنها بنية أنه لصاحبه، والله سبحانه وتعالى يوصل الأجر له. طيب لو جاء صاحب الحق وقال والله أنا صدقت بذلك المال فلم يقبل، يجب أن يدفع له حقه وتكون الصدقة له، يخيره يقول أنا صدقت به، إن شئت لك هذه الصدقة وإن شئت دفعت لك حقك الآن. فصاحب الحق الخيار، إن اختار المال وجب دفعه وإلا صارت الصدقة له. فإذا أخذ المال الصدقة تعود لصاحبه، إنك ما الحق فيها. هذا الحديث جاء أوضح من هذا وأطول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن المفلس من أمتي أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما ذكر حج ولا، قال ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وشافك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، يعني يصل بالحال إلى أنه يدخل النار بسبب هذا المضايق. وهذه أعظم حسرة، يعني كم إنسان تعب على الصلاة، كم تعب على الصيام، كم تعب على الزكاة، يعني أعمال كالجبال تذهب بين عينيه، ويأخذها من أبغض الناس إليه، أعداؤه اللي كان بينه وبينهم عداوة، إن من ضرب من سفك دم من هم أعداؤه في الدنيا أبغض الناس لي. هم الذين يأخذون حسناتي أمام عينيه والنار بين يديه يعني أغلى ما يملك هذه الحسنات وزعت على أبغض الناس إليه وبقي بلا شيء لا يسلم إذا انتهت الحسنات لا يؤخذ من سيئاتهم يطرح عليه ولا يبقى إلا النار. طيب في إشكال هنا إذا أخذت حسناته لم يبقى له حسنة يخرج بها من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لابد من وجود شيء من الإيمان الذي يخرج به من النار. فإذا وزعت حسناته لم يبقى له ولا حسنة بما يخرج من النار. هذا الإراد أجاب عنه ابن تيمية رحمه الله فقال يعني الجمع بين النصوص أن ثواب الإيمان أو أجر الإيمان لا يوزع لا يعطى أحد. هذا هو أصل التوحيد الذي ينجو به من النار فهذا لا يعطى لأحد هو الذي ينجو به من النار. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي بصلاة وصيام وزكاة. راجع حديث هل في حج ولا لا تقدر تراجع عليه هل في حج ولا لا. ما ذكر الإيمان قال يأتي بصلاة وصيام وزكاة ما قال يأتي بإيمان وصلاة وزكاة مع أن الإيمان هو أفضل الأعمال أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فالإيمان أصل التوحيد لا يعطى لأحد هو الذي يخرج به من النار. وذلك المشرك لا يخرج من النار لأن ليس عنده ذرة من إيمان. كافر ليس عنده إيمان فيخلد في النار عياذا بالله. في قصة جميلة لبعض السلف ذكروها في سيرة أحد السلف قال يعني سمع أن شخصا اغتابه يمكن يكون مرت معكم بلغه أن فلان اغتابه فماذا صنع؟ اشترى رطبا جيدا في طبق وذهب إليه وطرق عليه الباب وقال تفضل أعطاه طبق الرطب. تعجب ما في يعني بينهم تهادي. قال ما هذا؟ قال بلغني أنك أهديت علي حسناتك فأحببت أن أكافئك. يعني كيف يعيش وين العقل والتفكير؟ فرح بالغيبة لأن بعض الناس يقول لولا أن يعصى الله لولا أني لا أحب أن يعصى الله لأحببت أن يغتابني الناس لأنه يهدون إلي حسناتي. ولولا هذا احتار هذا شرط طيب. قال لولا أني أكره أن يعصى الله لما يتمنى الناس المعصية لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن يغتاب للناس أنهم يهدون إلي حسناتي. والآخر يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي لأنهم أولى الناس بإهداء حسناتي. لو عشنا هذه المعاني هل نقدم على الغيبة؟ ما نقدم. العكس الذي تبغضه هذا تتوقف أكثر عن غيبتي لأنه هو اللي يأخذ حسناتك. لكن عزانا أن الواحد يغتاب ويغتاب فهذه بتلك يعني ما في أحد مغتي ولا لا فتجي يوم القيامة لك وعليك أن يخفف مثل اللي يداين الناس ويبايع الناس عليه ديون وله ديون فيمكن يخرج سليما رأسا برأس. نسأل الله السلام عليكم. ما في حد
صلاة وصيام وزكاة
يعني ما ذكر حد لكنه يدخل يتبع فإن لم يمكن لكن يتبع. لكن الإيمان خرج بالدليل ولا هذا معناه يعني سبيل المثال صلاة وصيام وزكاة تنبيها على عموم الأعمال ليس خاص بهذه الثلاث لا حج بالوالدين أي عمل قراءة القرآن أي عمل يؤخذ إلا الإيمان لأنه خرج بالنص أنه يخرج به من النار. نسأل الله العافية والسلامة.
بالنسبة للعلم أن أحد أغتابه الأفضل الفرح بالحسنات اللي حجيه ولا الدعاء لا والعفو عنه؟
والله على حسب إذا كانت الغيبة دسمة ويجي حسنات كثيرة لا بد يفرح إذا قلبه مع الآخرة ما يحزن كثيرا. قال والله فلان اغتابك والله الحمد لله جت حسنات باردة وبردة إن شاء الله بدون تعب. وإذا كان الإنسان لا يراعي الدنيا ويحب أنه يرتفع وهذا الغيبة يشعر أنها ستسقطه من أعين الناس سيحزن كثيرا. فالإنسان على حسب توجهه، إذا كان توجه للآخرة لا يبالي بكلام الناس، ولا سيما من يتكلم بغير حق، إنسان مغرم، إنسان حاقد، إنسان سفيه لا يبالي به، لكن لو تكلم العدول الأخيار الصالحون يهتم لكلامهم لأنهم يتكلمون بعدل. إذا قيل والله فلان من الناس عالم جليل والله ذمك في المجلس يخاف، ليش ذمني؟ لأنك تفوت صلاة الفجر أو لأنك كذا، صحيح أشياء معينة، فهو يخاف ويرتدع ويصحح. لكن لو كتابك فلان فاسق مغرض يتكلم بلا حق يتكلم بدون يعني عدل ولا علم لا يبالي، قال هذا سفيه ولا اهتم بكلامه. ولا هذه شويه كمل. طيب كمل شوي. يقول الباب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة. الحقة لها 3 سنوات والجذعة 5 سنوات، و40 خلفة أي ناقة حامل، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. رواه أحمد بن ماجه والترمذي. قتل الخطأ ما في صلح، لأن الدية مفروضة شرعا، ما في إلا الدية والكفارة فقط، لكن قتل العمد هذا حق لأولياء المقتول، إن شاءوا اقتصوا إن شاءوا اخذوا الدية وإن شاءوا صالحوا، لهم أن يصالحوا بما شاءوا حتى لو طلبوا 100 مليون ورضي القاتل ودفع فهو حلال، لهم أن يصالحوا بأي مبلغ كان. ورد أن شخص اسمه هدبة قتل شخصا فدفع الحسن والحسين 7 ديات لأولياء المقتول فأبوا وقتلوا القاتل، 7 ديات دفع لهم ل700 بعير مع أن الواجب 100، دفع 700 وأبى. وما زال اليوم الناس يتصالحون، يسمعون بعض الأخبار، هذا طلب 10 ملايين طلب 20 مليون أكثر أقل كله حلال، هذا حقهم يصالحون بما شاءوا إذا رضي القاتل ودفع هذا المال. والغالب أن القاتل سيفتدي بالغالي والرخيص كل ما يقدر عليه، لكن أحيانا يعجز، إذا طلب 10 ملايين ما يستطيع فيقتل لأنه ما يستطيع، لكن إذا كان القاتل ثريا من أصحاب الملايين وطلبوا 100 مليون من يتأخر ما يتأخر، يطلبون 1000 مليون وهو يقدر دفع. فهذا يعني هذا شراء للنفس، والنفس لا يعدلها شيء، فالنزال إذا مات ذهبت الأموال كلها، فلا يقال هذا جشع واستغلال كيف يعني، يقول لك حق أنه هذا قتل أبوه فهو الآن بالخيار شاء قتل، فكونه بدل القتل يأخذ 10 ملايين أيهما أحسن بالنسبة للقاتل، أنه يأخذ منه ملايين ولا يقتل؟ تأخذ الأموال أهم، يعني القاتل يطير من فرح مهما أخذوا وهو يستطيع أن يدفع. إذا ما يلام صاحب الحق مهما أخذ، أنه مهما أخذ هو دون حقه، حقه النفس.
ما يكون مستطيع يجمعهم من الناس
حتى لو جمعوا ما عليه، ويفتدي نفسه القاتل يفتدي، لأنه قد يكون له أقارب له معارف، أو القاتل مثلا صالح لكنه غلط غلطة واحدة وهو رجل صالح وناس يتعاطفون ويفتونه، ما يضر، هذا يدفع 100 ألف هذا 10 هذا 5 هذا 2000، كل واحد يدفع قدر ما يستطيع ولا يضره، أنه يدفع قدر استطاعته. فعلى كل حال صاحب الدم تحل له الأموال مهما بلغت، ومهما بلغت هي دون حقه، أنه لو قيل القاتل أيهما أهون عليك دفع المال ولا تقتل، ما في مقارنة، ما أي مبلغ دون النفس، أن النفس لا يعدلها شيء، فيقال هذا حق. وما صالحوا، وفي لفظ ما صالحوا، وفي لفظ ما صالحوا عليه فهو لهم أيا كان، لا حد له. طيب لو قال عفوت، قال ولي الدم قال عفوت، هذه مسألة تأتينا بقصص، هذه مسألة سريعة. لو قال عفوت هل تسقط الدية ولا العفو توجه للقصاص؟ يقول الفقهاء العفو توجه للقصاص، لأنه هو المقصود الأعظم والحق الأكبر. أحيانا مثلا في ساحة القصاص يقول صاحب الحق عفوت عنه، ما فصل، عفوت عنه، الآن توقف القتل، ثم يطالب بالدية. هل لم يطالب بالدية؟ يطالب، لهم يطالب بالدية، إلا إذا قال عفوت مجانا أو عن كل حق. أما إذا قال عفوت فإنه يتوجه للقصاص لأنه الحق العظيم، والدية تبقى على ما هي عليه. وفق الله جميعا وفق الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله